قال المصنف رحمه الله تعالى: مسائل الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. في هذا إطلاق على أنها كلها صفات قديمة ليس بصحيح، لأن الأفعال منها ما هو متجدد حادث بعض الصفات. قال: مثل النزول، مثل المجيء، مثل الخلق، مثل الرزق، يتجدد بعض الأفعال، بعض الصفات تتجدد. قال رحمه الله تعالى: قال الشارح قوله: فسائر الصفات والأفعال سائر ترد بمعنى باقي، وترد بمعنى جميع، فأما ورودها بمعنى باق فإنها مأخوذة من السؤر وهو البقية، كما يقال مثلا: سؤر البهائم طاهر، أي بقية شرابها، وتقول: شربت سؤر فلان، أي بقية شرابه. وعلى هذا فتكون سائر بمعنى باقي. وأما سائر بمعنى جميع فهي مشتقة من السور، لأنه يحيط بالقصر، سور الحديقة، سور المنزل. فكلام المؤلف هنا يتنزل على المعنى الثاني، فتكون سائر بمعنى جميع. قال رحمه الله تعالى: هذه فائدة، يعني أن السؤر يعني بقى عند أن يقول سؤر الأنعام أو سؤر السباع في الماء، هل هو طاهر ولا نجس؟ طيب، يعني ما أبقته. قال رحمه الله تعالى: قوله فسائر الصفات والأفعال قديمة لله، وكلام هذا في إطلاقه نظر ظاهر، وذلك أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خبرية وذاتية وفعلية. فأما الفعلية فنص عليها المؤلف رحمه الله بقوله الأفعال، فيبقى قوله الصفات شاملا للخبرية والذاتية، ونحن نوافقه على أن الصفات الذاتية والصفات الخبرية قديمة لله، يعني صفة اليد والقدم هذه الخبرية، والوجه، اليد، ها، هذه معنى، مع أنها أيضا للذات سبحانه وتعالى، هي صفة لذات الله لا شك، لكن جاءت عن الخبر يعني مباشرة ما دل عليها الفهم، لأن بعض الصفات قد يدل عليها الفهم فقط. نعم، النص جاء في هذا. قال: قديمة يعني أزلية، لم تزل موجودة، وهي كذلك أبدية لا تزال موجودة. فالصفات الخبرية مثل الوجه واليد، مثل الوجه والعين واليد والقدم، فهذه صفات أزلية قديمة، وهي أيضا أبدية. والصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والعزة وغيرها، فهذه أيضا قديمة لله عز وجل، أزلية أبدية، يعني لم تزل مستمرة، صفة لله عز وجل. أما الصفات الفعلية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله والأفعال، فلا يطلق عليها أيضا قديمة على سبيل الإجمال. ولا أنها حادثة، بل في ذلك تفصيل، فباعتبار الجنس هي قديمة، يعني أن الله يفعل وفعال، متكلم ويتكلم، هي قديمة، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي عليه وقت كان معطلا عن الفعل، بل لم يزل فعالا، فباعتبار يعني قادر على أن يفعل في أي لحظة، ها؟ فباعتبار جنس الأفعال نقول إنها قديمة كما قال المؤلف، وباعتبار النوع والآحاد فليست قديمة. وأضرب مثلا للنوع: استوى الله على العرش نوع من أنواع الفعل. استواء الله على العرش نوع من أنواع الفعل، لكن لا يمكن أن نقول إنه قديم، لأنه لم يستوي إلا بعد خلق السماوات والأرض، لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، وخلق العرش حادث، فيلزم من ذلك أن يكون الاستواء حادثا وليس بقديم. هذا باعتبار النوع، كان عرشه على الماء. أما باعتبار الآحاد فالله تعالى خلق الملايين من البشر، وخلق الله جل عز وجل للبشر حادث، وخلق الله عز وجل للبشر حادث بلا شك، فخلق كل فرد منهم وجد حين خلقه خلقه الله. ومن له 10 سنوات يعني الطفل الآن هذا حادث، هذا خلق الله له صفة حديثة، فهو قبل قبل عشر سنة ليس موجودا ولم يكن شيئا مذكورا ولا تعلقت به صفة الخلق. إذن فكلام المؤلف رحمه الله قدم الصفات صحيح باعتبار قسمين من الصفات، وهو الصفات الخبرية والذاتية. أما الأفعال فصحيح أنها قديمة باعتبار الجنس، فجنس الأفعال قديمة، وأما أنواعها وأحادها فليست قديمة. ومن أمثلة الصفات الخبرية الوجه والعين واليد والإصبع والساق والقدم وغيرها، فكل ما ورد به النص نثبته على أنه قديم ولا يستوحش من إثباتها، ولا يقال كيف يكون لله عز وجل كذا، لأن الذي تكلم بهذه الصفة إما الله نفسه إذا كانت الصفة ثابتة بالقرآن، وإما رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق به، وأيضا لا يتكلم إلا بواحي، ها فراجع هذا العلم إلى علم الله أصلا، فلا يستوحش مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يستوحش منه تحريف ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، هذا الذي يعني ينبغي أن يفر منه وأن يعني يبتعد عنه، ويصير الإنسان في وحشة وقلق من هذا التحريف الباطل. قال: أما الأفعال فالأفعال كثيرة أيضا نوعها وجنسها، فالكلام صفة فعل باعتبار أحاده، وهو صفة ذاتية باعتبار أصله، الله متكلم ويتكلم. قال: فالكلام ليس له حصر ولا يمكن أن يحاط به، فإن الله تعالى يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، أي لو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام، يعني جعل أقلاما وكتب به وجعل المداد البحر يمده من بعده 7 أبحر لنضب الماء وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله. هذا يدل على سعة علم الله. إذن كلمات الله لا حصر لها ولا يمكن الإحاطة بها، والكلام من صفات الأفعال، أنه يتكلم متى شاء وكيف شاء. وهذه المسألة تعرفون أن أهل العلم خاضوا فيها مع أهل البدع معركة كبيرة، والحمد لله كسرت هذه الشوكة، شوكة أهل البدع كسرت جدا، لكن بقي بعض الناس الآن الأشاعرة الآن أكثر من المعتزلة، طيب، لأن من الشافعية ومن الحنابلة ومن المرجئة أو من الأحناف ومن المالكية من دخل في الأشعرية ويظن أنها هي الطريق الحق فأخطأوا فيها، والله المستعان. قال لهم تأثرا الحنابلة، نعم، والشافعية أكثر تأثرا بالأشاعرة، لأنهم كانوا في مصر، الأشاعرة أكثر شيء في مصر والعراق. قال رحمه الله تعالى: وقول المؤلف رحمه الله قديمة لله ذي الجلال، ذي صفة لله والجلال بمعنى العظمة والكبرياء، وقد وصف الله نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، وأنه مع عظمته وكبريائه يكرمه المؤمنون من عباده، ويكرم هو من يستحق الإكرام من العباد. تكرم ربك لا تجعل له ندا ولا ضدا، ولا تصفه أيضا بما فيه نقص، أو تنفي عنه صفات الجلال والكمال. قال رحمه الله تعالى: ولهذا نقول الإكرام صفة صالحة لصدوره من الله ولصدوره لله، فهو صالح لصدوره من الله حيث يكرم من يستحق الإكرام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لهذا يقال في الجنة إنها دار الكرامة، وهو صالح، هذا اللفظ يعني، وهو صالح لصدوره لله حيث إنه سبحانه وتعالى مكرم من قبل هؤلاء العباد الخلص النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. طيب، الصفات الذاتية من خبرية طيب وغيرها تكون إيش؟ تكون هذه قديمة، مثل العلم والقدرة والعزة والرحمة، كذلك الوجه واليدين والأصابع وغيرها من صفات أيضا الذات وهي خبرية نصا، هذه قديمة أيضا. أما الأفعال ففي الأصل الجنس يقول إيش؟ قديمة، قديم، هذه الصفات قديمة، لكن الأنواع حادثة، مثل الاستواء والنزول من سماء إلى سماء الدنيا كل ليلة، والخلق تجدد، والأرزاق يرزق يتجدد. نعم.
كان النظر الكلام المصنف في هذه الصفات
الفعلية. أي نعم. قال رحمه الله، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. سبحان الله. قوله رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لكن بلا كيف، يعني أنها قديمة وثابتة لله لكن بلا كيف، والمراد بقوله بلا كيف أي بلا تكييف منا لها، ما نستطيع نكيفها، وإن كان لله لا شك كيفية، لكن نحن ما نعلمها ولا أخبرنا الله بها، فنتوقف في الكيفية، يعني ما نوصفه على كيف كذا، يده على هيئة كذا ما يصلح، ولا استوى على هيئة كذا هذا ما يجوز. وذلك لأنه ما من شيء ثابت. قال: وليس المراد أنه ليس لها كيفية، وذلك لأنه ما من شيء ثابت إلا وله كيفية ولا بد، فاليد لها كيفية، والوجه له كيفية، والعين لها كيفية، لكن نحن لا نكيفها، فتكييفنا لها حرام، بل السؤال عن الكيفية بدعة، كما نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وأقره أهل العلم عليه، فلا نسأل عن الكيفية ولا نكيف. والتكييف باطل بدلالة السمع ودلالة العقل، أما دلالة السمع فمنها أولا قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفاحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشاهد قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كيف أحد صفتان من صفات الله عز وجل فقد قال على الله ما لا يعلم، ولأن الله أخبر بالصفة ولم يخبر عن كيفيتها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تدرك بالحس، ولا يمكن بحسب إضافتها إلى الله عز وجل أن تدرك بالعقل أيضا، لأنه ليس هناك علة جامعة بين الخالق والمخلوق حتى نقيس ما غاب عنا من صفات الخالق على صفة المخلوق. نعم، لأنك ما رأيت الله ولا هناك شيء يماثل الله حتى تقايس، بل جاءت الأدلة بالفروق، بالفرق بين الخالق والمخلوق، ليس كمثله شيء. فلو قلت علم الله كعلمي أنت مغفل، صحيح، كيف تجعل علم الله الذي أحاط بكل شيء علما ولا ينقطع كلامه علمه تجعله مثل علم الإنسان، أو قدرته مثل قدرة الإنسان، أو يده مثل يده، هذا في غاية من الجهالة. قال: صحيح لو أن أحدا من الناس سألنا عن وجهه أو عن عينه أو عن يده لكنا نعرف كيفيتها بالقياس، يعني عن عين الإنسان نفسه، لأنه بشر مثل سائر الخلق ونحن نرى نظيره، لكن بالنسبة للخالق ليس هناك علة تجمع بينه وبين المخلوق حتى يقاس على المخلوق ويدعي المدعي أنه يعرف الكيفية. ثانيا، قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تقف يعني تتبع ما ليس لك به علم، ومنه تكييف صفات الله عز وجل فإنه لا علم لنا به. إن السمع والبصر والفؤاد هذه طرق الإدراك، إما بالسمع وإما بالبصر وإما بالفؤاد، هذه حواس الإدراك. طيب، قد يجتمع السمع والبصر، تشاهده تنظر إليه وتسمع كلامه أو تسمع حركاته، ها؟ كذلك الفؤاد، إلا من كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. قال رحمه الله كل أولئك كان عنه مسؤولا، فسأل الإنسان عنه إذا استمع، فيسأل الإنسان عنه إذا استمع لما لا يعنيه أو نظر إلى ما لا يعنيه أو فكر فيما لا يعنيه، فإن الإنسان سوف يسأل عن ذلك كله يوم القيامة. الله المستعان. أما الأدلة العقلية فإننا نقول إن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، فكل شيء لا يمكن إدراكه إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: أن تشاهده وهذا عين اليقين، أو تشاهد نظيره وهذا أدنى رتبة من الأول. عين اليقين لما تقول رأيت يعني زيدا على هيئة كذا كذا، ها؟ لكن لما تقول رأيت شخصا مثل زيد، ها؟ هذا أقل. قال أو تشاهد نظيره وهذا أدنى رتبة من الأول، لأن هذا تدركه بالقياس. فمشاهدة النظير ومعرفة النظير بالنظير هذا قياس، أو بالخبر الصادق عنه، لكن ليس الخبر كالمعاينة. قد تقول رأيت فلان مثل فلان، لكن ما ذاك المخبر الذي يسمع كلامك ما يشاهد شيء مثل ما شاهدت، ها؟ قد يقول قد يكون صح، قد يشابه في بعض الشيء في كذا. قال أو الخبر الصادق عنه، لكن ليس الخبر كالمعاينة، لذلك فهو أدنى رتبة من الأول. ومعلوم أن واحدا من هذه الطرق الثلاث لم يحصل بالنسبة لصفات الله تعالى، فنحن لم نشاهد شيئا من هذه الصفات، ولو شاهدنا شيئا منها لم ندركه، لأن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال ولا يحيطون به علما، وبهذا فقد انتفى الأمر الأول. كذلك نحن لم نشاهد نظيرها هذه الصفة، يعني لأن الله تعالى يقول ليس كمثل شيء، إذن لم نشاهد مثيرا لله عز وجل.
قال رحمه الله وكذلك لم يخبرنا الله سبحانه أو رسوله عن كيفية هذه الصفات، فيتعذر إذن أن نعلم كيفيتها، لأن وسائل العلم انتفت، وإذا انتفت الوسيلة انتفت يعني الغاية،
انتفت العلم، انتفت وسيلة العلم، لم نرى ولم نسمع يعني الحقيقة ولم نشاهد بالقلب. نعم.
وحينئذ نقول لا يمكن أن نكيف صفات الله، ولا يجوز أن نسأل عن الكيفية، ومن سأل عن الكيفية نهيناه. لأن السؤال عن الكيفية هلكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون.
تنطع معنى المتعمق في أمور لا حاجة له فيها. متنطع متعمق في المسائل التي لا تعنيه. الحديث صحيح وهو صحيح.
والسؤال عن الكيفية من التنطع لأنه لو كان ذلك فائدة لو كان لك فائدة في علم الكيفية لبينها الله ورسوله.
بل هذه ما لك مصلحة إيش معك من فائدة؟
بل نقول إن الوصول إلى حقيقة كيفية صفات الله أمر مستحيل لأن الإنسان أقل من أن يحيط بكيفية صفات الله. وانظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم حين قال لله رب أرني أنظر إليك، فهو يطلب النظر إلى الله عز وجل شوقا إليه لا شكا في وجوده. فلما قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، يعني لا يمكن أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فنظر إلى الجبل فلما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا، أي اندك الجبل وصار رملا. فسبحان الله، هذا الجبل الأصم الصلب لما تجلى الله عز وجل له اندك وصار رملا.
إلا على عظمة الله. إذا كان القرآن يقول الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف لما قرب ودا وتجلى للجبل خلاص سبحان الله صار ترابا.
ولما رأى موسى هذا المشهد العظيم خر صعقا وغشي عليه. ولو تصور كل إنسان نفسه أنه هو الذي في هذه الحالة لغشي عليه من باب أولى.
الأنبياء مؤيدون، فكيف بالرجل العادي؟
وتأمل كيف خر موسى صعقا لما تجلى ربه للجبل، وكيف عجز الجبل عن أن يقاوم هذه الرؤية العظيمة واندك. والله عز وجل يقول عن كلامه وهو صفة من صفاته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يهبط ويتصدع لكن لا يكون دكا، لأن التجلي أعظم من نزول الكلام. إذن لا يمكننا إدراك كيفية صفات الله وكنهها، فالسؤال عنه يكون لغوا من القول وتنطعا في الدين. ولهذا لما ورد هذا السؤال على الإمام مالك رحمه الله عجز عن تحمله فأطرق برأسه وجعل يتصبب عرقا.
يعني يعرفون معاني الألفاظ أصلا، يعرفون معاني هذه الألفاظ وعظمها ونكرتها. انظر لما كان الكلام منكرا الإمام مالك استوحشها.
فالكيفية ثابتة والتكييف ممنوع. ولو نفيت الكيفية على ولو نفيت كذا
نفيت
أقصده ولو نفيت الكيفية على الإطلاق لكنت نفيت الوجود. وعلى هذا نحمل كلام السلف حيث قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف. وقوله بلا تمثيل يعني وكذلك ثابتة بلا تمثيل، وقد سبق الكلام على نفي التمثيل وأنه ثابت بدلالة السمع والعقل، وأن التعبير بقول القائل بلا تمثيل أولى من قوله بلا تشبيه من ثلاثة أوجه. لكننا نرى في بعض الأحيان كلاما بلفظ التشبيه جاء من أئمة السلف، وهو الذي جاء بلفظ التشبيه من أئمة السلف يريدون به التمثيل. والمؤلف رحمه الله لغيرته وشدة تمسكه بمذهب السلف قال إننا نقول ذلك رغما لأهل الزيغ، يعني نراغمهم بذلك. والرغام أصله التراب، وهو كناية عن الإذلال، يقال راغمته أي أذللته. ومنه قولهم رغم أنف امرئ، وقوله ومنها ومنه قولهم رغم أنف امرئ.
يصير أنفه ملصق بالكراع. كأنك أغللته ووضعت رأسه على التراب إذلالا. كذلك يعني هذه صارت كناية عن الذل لهم. نكفي.